أنا أروى خميس، معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة. السلام عليكم، مساء الخير، أهلاً وسهلاً بكم. أهلاً أنس، كيف حالك؟
يا أهلاً ومرحبا، الحمد لله تمام.
اليوم كتابنا واحد من الكتب اللي جداً أثارت جدل، ولما إحنا تكلمنا من البداية على كتب محرمة أول كتاب جاء في بالي ذا الكتاب صراحةً. تبغاني أقول لك ليش، ولا تبغى أنت تقول لي انطباعك الأولي بس أول ما قرأته؟
كتاب لا متناهي في راحة اليد، رواية تقريبا. أي
طيب، أول حاجة خليني أعرف بالرواية قبل ما نبدأ فيها. الرواية هي لكاتبة اسمها جيوكندا بيلي، والترجمة لصالح علماني، دار النشر دار المدى. الكاتبة هي كاتبة وشاعرة من نيكاراغوا، كان لها أنشطة سياسية، عندها تقريبا 17 رواية، حصلت على جوائز مرة كثير عديدة، يعني وصلت تقريبا ل 11 جائزة. وقالت هي كلام عن الرواية، قالت هذه الرواية هي تخيل يستند إلى تخيلات كثيرة، يستند إلى تخيلات أخرى وتفسيرات وإعادة تفاسير نسجتها البشرية حول أصولنا منذ أزمنة لا ترقى إليها الذاكرة. يمكن هذا الكلام وهذه البداية وموضوع الرواية هو اللي مرة يحمس، هو اللي مرة كان يعني مختلف، وطريقة معالجتها للفكرة أصلاً كانت جدا مدهشة. يعني أنا ما أتذكر أني قد قرأت شيء أصابني بالدهشة قد اللامتناهي في راحة اليد. إيش رأيك؟
أول ما نسمع عن الرواية أنها إعادة قصة أول شخصين أو إنسانين في على الأرض، إعادتها بنظرة جديدة، الواحد يقول أنها فكرة قديمة، فكرة عادية، ما راح أقرأ جديد. لكن أثناء القراءة أنا تفاجأت الحقيقة بطبعا أسلوب الكاتبة، يعني عملت كم شغلة يمكن نتكلم عنها الآن إن شاء الله في الحلقة، هو اللي جعلني أقدر هذه الرواية، رغم طبعا بعض النقاط اللي ممكن يثيرها خلال الكلام. فنعم هي مثيرة بالنسبة لي أثناء الوقوع بين صفحات الكتاب.
طيب، هي عشان المستمعين اللي يعني ما قرأوا الرواية، ويمكن أنا الكلام اللي قلته في البداية ما بين، ولا العنوان أصلاً ما يعطي أي انطباع عن إيش هو موضوع الرواية، هي ببساطة قصة آدم وحواء. طبعاً قصة آدم وحواء هي قصة يعني زي ما الكاتبة كتبت في المقدمة موجودة في كل الثقافات، موجودة تقريباً، مو تقريباً، هي موجودة في كل الأديان. طبعا تختلف الروايات والتفاسير والتفاصيل. هي اتخيلت القصة واعادت كتابتها مرة تانية، طبعا استندت الى الكتب المقدسة، وحقيقي ما اعرف، اعتقد ان هي ما كتبت انه يمكن رجعت للقرآن، ما ادري، بس طبعا رجعت للكتب اليهودية والمسيحية، والقصة هي نفسها القصة يعني، لكن التفاصيل الشيطان وكيف كان يمثل، هذه بعض الاختلافات، مين اللي بدأ يأكل من الشجرة، هذه الأشياء كلها ممكن يكون مختلف فيها، وممكن يكون كل دين أو كل جماعة لها روايتها الخاصة. مو هذا اللي أنا لفت نظري في الرواية، الأشياء الأخرى والتفاصيل اللي إحنا ما نقدر نقول هي حصلت ولا ما حصلت، لكن إذا فكرنا فيها وحاولنا نخلي القصة قصة حقيقية، هي حقيقية بس أنا قصدي قصة تحكى بتفاصيلها، ففعلا هذا المدهش، ما تقدر تعدي وتقرأ القصة أو ترويها من غير ما تتساءل كل الأسئلة اللي كانت موجودة في ثنايا القصة.
فعلا هي ما ذكرت القرآن من ضمن الكتب، تقول انه حصلت او طاحت في يدها نسخه من كتب مقدس آداب شرقية قديمة من بابل الهند مصر مع التوراة طبعا. سند واضح أنه سندت لهذه القصص والتوراة بالذات لأنها فيها شوية اختلافات عن روايتنا إحنا الدينية اللي جات ما جت بشكل مفصل طبعا. الأحلى زي ما تفضلتي أنت الآن إنها دخلت في تفاصيل تعرف آدم وحواء في روايتها طبعا على الكون، على زي ما أنت عارفة ما ولدوا صغار وبدأ الوعي يتشكل تدريجيا تجاه الأرض والطبيعة وطبيعتهم هم كأجساد ما يدور في داخل جسمهم، لا هم ولدوا بكامل وعي بالغين، أو وجدوا خلقوا في القصة طبعا موجود هنا بكامل وعي وبدأوا يستكشفون بطبيعة الأرض. فهنا كان جمال الرواية، تفاصيل استكشاف المجهول بالنسبة لي أول إنسانين موجودين على سطح الأرض.
أصلا أنس، يعني أنا أقعد أفكر، تخيل أنت مثلا أنك موجود وأنه ما في ولا شيء، ما في أي وعي إنساني، ما في أي تراكم لأي ثقافة لأي شيء، أنت لحالك في الأرض، أنت لحالك في الدنيا، أنت لحالك قدام كل شيء وبتشوفه لأول مرة. كيف ممكن يعني مخك يستوعب الأشياء ويعرف أدوارها ويعرف دورك أنت في وسط كل دي الأشياء؟ يعني فعلا هي شيء يبدو كالمعجزة صراحة. كيف أنه آدم وحواء كان لهم يعني السبق في بداية الجنس الإنساني أصلا، في بداية كل شيء، يعني إيش ما قلت من أشياء إنسانية إحنا دحين متعودين عليها، وكثير منها يعني نكتسبها خلال فترة نشأتنا أو إحنا أطفال صغار، أو يعني مختلف الاستخدام الحواس، مختلف الأطعمة، مختلف المعاني المختلفة، العلاقات، المشاعر، الأحاسيس، فهم الأشياء. أنت لما تكون جيعان، ولا لما تكون عطشان، ولا لما تكون نعسان، ولا التفاصيل دي البيسيك الأساسية، كيف آدم وحواء تعاملوا معاها؟ كيف أول إنسان حس بالجوع، حس إنه بطنه قرصته عشان جيعان؟ كيف أول امرأة حملت؟ كيف لما بدأ البيبي يتحرك في بطنها وإيش حست؟ إيش كان ممكن في مخها؟ يعني إيش جاء في بالها؟ يعني الآن الوحدة لو حملت وبعدين خلاص هي عارفة إنه بدأ البيبي يتحرك ويجوا يحطوا يدهم وتحط يدها وتحس، هي عارفة ليه هذا كله بيصير. لكن تخيل إنسان أول مرة وأول امرأة تحمل، بالله إيش اللي بيتحرك في بطنها؟ وإيش يعني كيف الاستيعاب لهذا الموضوع وتفسيره أصلا في حياتها؟
سؤالك الأول اللي هو كيف تقدر تتخيل أنك تبدأ تستوعب أشياء كثيرة في نفس اللحظة، هذا ممكن أعيده لطفولتي. لما إحنا من سكان مدينة جبلية مرتفعة، أكسجينها قليل، هواها عليل، بارد نوعا ما. لما كنا ننزل جدة اللي تبعد عنا تقريبا ساعتين، أحس أني كائن جديد، مستغرب جدا من النفس اللي أخذه، الشهيق اللي أخذه، والزفير بالتبعية يعني طبعا. الجو غريب، في لحظات ذهول أو فترة ذهول تجلس معي يومين ثلاثة وأنا استكشف الجو الجديد هذا فقط، اللي هو إيش نقول، رطوبة الجو اللي اختلفت خلتني في حالة ذهول، لأنه جسمي بدأ يتعامل مع شيء جديد. فما بالك بإنسان بيستكشف كل شيء جديد في حياته. نعم أنا معك إنه الكاتبة جدا بدعت في وصف هذه اللحظات. أنا هنا كاتب نقطتين مثلا. بينما هو ينظر، تتكلم طبعا على في القصة الموجودة اللي هي شخصية آدم، نزل الهواء عبر حنجرتي فأيقظت الريح الباردة حواسه، يعني حتى الأكسجين اللي هو
دخول النفس granted. أيوه
شيء مسلم ما حاب يفكر فيه الواحد، هو كان مؤثر فيه، نزل هواء عبر حنجرتي فكان شيء مهم جدا. انبثقت الكلمات والأفعال من أعماقه، بدأت الكلمات يعني تتحرك، بدأ يشير إلى الفراشة، الأسد، الزرافة، نبضات قلبه كمان كان يراقبها، ففيه زي ما تقولي ترقب شديد في اللحظات الأولى، عبرت عنه الكاتبة بفن رائحة العشب هذه اللي ما حد فينا اللي ساكن جنب حديقة حاجة عادية، لا هنا كانت شيء غريب جدا. هذه نقطة حلوة من الكاتبة. والنقطة الأهم والأحلى عندها تحليل نفسي للشخصية، تدخل داخل عقل الشخصية زي مدرسة العقاد. عباس محمود العقاد كان بيدخل في عقل الشخصية التاريخية ويشوف كيف كانت تفكر، إيش الدوافع اللي خلته يفعل كذا وكذا وكذا، يسموها المدرسة النفسية في النقد الأدبي أعتقد. طبقته الكاتبة على شكل وصف توصيفات ودخول في عقل كل شخص.
تخيل لما تدخل في عقل آدم وحواء، يعني أول إنسانين على وجه الكرة الأرضية، إحنا يعني يعني خلاص هي عرضت كثير من المعاني في صورتها الأولى والبدائية، إحنا ما صرنا نفكر فيها بهذه الطريقة بعد الإرث البشري اللي بنحمله أصلاً وبنكتسبه بمجرد الولادة. بعض المعاني هذه كانت حسية زي مثلاً الجوع، العطش، الألم، الجنس، القتل، الرضاعة، الولادة، الدورة الشهرية، هذه كلها أشياء نحسها. لكن بعضها كمان كان معنوي زي مثلاً مفهوم الاغتراب أو إحساس الاغتراب، الخوف، الشعور بالذنب، أيوة، المسؤولية، الأمومة، الحب، الرغبة، كل دي الأشياء. يعني تخيل يعني هذه المشاعر كلها ما كان لها أسماء، يعني هو في القرآن، وهذا كمان يعني موضوع، وعلم آدم الأسماء كلها، هل يقصد بالأسماء إنه هذه المشاعر وهذه المعاني كلها، هل هو كان يعرف أسماءها خلاص؟ يعني كان يعرف إنه هذا جوع، هو هذا الإحساس اسمه جوع، وهو يعني إني أنا لازم آكل. يعني تخليك تقعد تفكر مرة كتير في هذه المعاني. لكن خليني أسألك سؤال، يعني يمكن هو من أكثر الأسئلة اللي حسيت إنه يمكن لأي أحد قرأ الرواية من كثرة المواقف اللي هي تكلمت عنها، أنت بالنسبة لك إيش أكثر موقف لامسك في الرواية كان يصور هذه الدهشة، الدهشة الأولى أو المعنى الأول اللي أنت عمرك ما أو ما صرت دحين الآن، مو الآن حتى، يعني من يوم ما إحنا كنا صغار، لأنه أنت زي ما قلت آدم وحواء كبار كانوا، إحنا بنكتسب أشياء كثير من وإحنا صغار. إيش في شيء تتخيل إنك أنت ما عمرك فكرت فيه، أو موقف أو يعني لامسك في الرواية وحسيت إنه من جد شيء مدهش؟
طيب خليني أقول الكلمة اللي هي جواب سؤالك، بعد كده برجع بس حاجة سريعة. الرواية علمتني التكامل، وحرجع أشرح الآن التكامل، بس في نقطة قلتيها، مسألة تعليم آدم عليه السلام، تعليمه الأسماء كلها، في رأي يقول إنها أسماء الملائكة، يعني مش أسماء الأشياء، وإن اللغة انبنت تدريجيا.
طب ليش آدم كان يبي يعرف أسماء الملائكة؟
هذه ما ندري، يعني أقصد من التفاسير اللي لهذه الآية تقول إنه الأسماء كلها أسماء الملائكة. مين ما أدري هل هو معتبر ذات تفسير ولا لا، لكن واحدة من التفسيرات. وإن كانت الأسماء كلها بالنسبة للأرض، ممكن أبو طبيعة الموجودات في الأرض برضو تفسير وارد، لكن في القصة هنا واضح إنه ما عرف الأسماء كلها، لأنه كانوا يتسألوا عن ما هذا ما هذا ما هذا، ويبدأ شرح كل مثلا جبل، هذا جبل عبارة عن كذا كذا، شرح البديهيات. فأعتقد في الرواية ما اعتمدوا على إنه عرف كل الأسماء، والله العالم.
إيوة بس أنت يعني لما إحنا نقول عرف كل الأسماء، هل هو عرف الاسم فقط ولا عرف الاسم والمعنى؟ يعني أنا قصدي الاسم دائما يكون محمل بمعنى. لما تقول مثلا شجرة، فهذا محمل بمعاني كثير، شجرة يعني اللي هي تطلع واللي هي تطرح الثمار واللي هي ورقها لونه أخضر واللي هي ممكن تكون تديك ظل مثلا. هل كان تعليم الأسماء بهذه هل يقصد به كل هذه المعاني بالإضافة إلى الاسم؟ يعني هو شيء طبعا زي ما أنت قلت، يعني تفسيرات كتير، لكن هذا يخليك تفكر مرة كتير في علاقة الاسم بالمعنى. يعني ما له معنى، أو يعني أنه يتعلم اسم شجرة، أيوة طيب الاسم شجرة، بس الأكثر هو المعاني والمدلول، أو أيوة يعني مدلول الاسم نفسه. طيب يلا جاوبني على السؤال، إيش هو أكتر موقف لامسك؟
المفاجأة وأنا أقرأ القصة الرواية واحدة واحدة، التكامل عجبني، تكامل الذكر والأنثى، علاقة الذكر بالأنثى كان فيها تكامل رهيب. يعني معلش، الرواية وضعت صورة نمطية للذكر والأنثى، خلينا نقول الرجل لا مبالي شوية، لا مبالي بفهم طبيعة الأشياء ومفاهيمها، المرأة أكثر اهتمام بالتفاصيل. هذه الصورة النمطية اللي الرواية حطتها في عقلي، برغم أني مو تماما مع هذا الرأي مسألة التنميط، لكن بصراحة التنميط هذا خلق شوية تكامل. يعني بدأت أتفهم الطرف الآخر، أنه أجد لا يمكن أن لا تكون علاقة بين علاقة صحية بين الطرفين، وعلاقة تكاملية بحيث أنه في اختلافات بينهم، وهذه الاختلافات اللي هي الاختلافات بالعربي، رجل حذر في بيته، أقل اكتراث بالتفاصيل، وامرأة تسأل ليل نهار عن معنى الأشياء، وكأنها تبغى ما تبغى تعيش الحياة إلا بفهم كامل لما حولها من ظواهر. هذا التكامل أنا شايفه عجيب جدا، ما أدري ليه حسيت أنه ممكن العلاقة المكهربة الآن بين الجنسين ممكن تهدأ إذا قرأت رواية زي كذا. هذا إحساس مبدئي طبعا، أنه حنفهم بعض أكثر، الطرفين حيفهموا بعض أكثر بعد قراءة الرواية.
من الأشياء اللي عجبتني مرة من المواقف اللي حقيقي هزتني، يعني لمن ولدت، موضوع الولادة كان يعني جدا صراحة محمل بالكثير من المشاعر، وما أدري أنا يمكن عشاني يعني امرأة ومريت بهذه التجربة أصلا، فعشان كده كان بالنسبة لي الموضوع حقيقي مؤثر جدا، أو إنه هي أصلا كأول امرأة تولد في الدنيا وهي ما هي عارفة إيش بيحصل، هي ما عارفة إيش بيصير أصلا، وشافت المفهوم أو الكونسبت أو العملية نفسها عند بعض الحيوانات، ففضلت يعني إنه تترقب يصير لها نفس اللي بس كمان الكاتبة أبدعت حقيقي في تصوير هذه اللحظات، يعني وبالذات إنه الحيوانات كلها كانت بتتفاعل معاها، الكون كله كان كأنه يقف بجوارها، فأيوة كانت لحظة خلق الإنسان أو ولادة الإنسان كانت لحظة كده ما أدري مختلفة جدا. يعني ممكن كمان من اللحظات الغيرة بين الرجال بين البنات، صورت كمان معنى أول اللي هو بإحساسه الأول وتداعياته والأشياء، المشاعر الحلوة والمشاعر اللي جدا سيئة وما هم قادرين يفهموها، ولا يعني بالذات بين الأولاد. يعني من الأفكار المؤثرة أحس فكرة قتل الحيوانات من أجل الطعام، البقاء على قيد الحياة، الصراع الأخلاقي في هذه الفكرة أصلا، بالذات إنه كان في يعني في أبسط صور وفي نفس حواء، يعني ما هي قادرة، كيف هي اللي ولدت وجابت حياة جديدة وهي ما هي قادرة تتآلف أو تتفق مع فكرة قتل الحيوان عشان تأكله. عرفت كل المعاني هذه اللي أنت تقعد لما تفندها وتبسطها وتجردها وترجعها لأصولها الأولى، ترى مرة يعني تكون تنظر لها بنظرة مختلفة تماما عن النظرة اللي الآن. مثلا مفهوم الشر كيف أنه يعني ممكن يجي بعدة أوجه أصلا، كيف أنه اختلفت مواقفه وبالتالي اختلف حتى الحكم عليه، يعني ما الشر ما هو واضح أنه هو شر والخير واضح أنه هو خير، ما يعني الإنسان من بداياته والأمور هذه متداخلة مع بعض. المقارنة أصلا بين الإنسان والحيوان واعتبار الإنسان كائن أخلاقي عنده كل هذه القيم وهذه المعاني، ورغم كده عنده الفطرة اللي حركته واللي خلته سيرفايفل، هم أول اتنين يعني على الأرض، وأسئلة كتير تحسها عن مفاهيم أساسية عن الإنسانية. فأنا أظن تكلمت كتير، خلاص دورك أنس.
جميل. أنا هنا بقطع بس جزء من الرواية عن مشاهدة حواء في القصة لحمل الفرس. تقول لاحظت حواء أن بطن الفرس منتفخ مثل بطنها. هذه أول مقارنة محاكاة أو خلينا نقول مقارنة بين الاثنين. علي وقالت لزوجها علي أن أرى ما الذي تفعله يا آدم، فأنا أظن أن موعدها قد أزف. اقتربت حواء بحذر، جثت إلى جانبها، تحركت الفرس كأنها تريد النهوض. في تفاصيل لعملية الملاحظة طبعا، وهذا واضح أنها تحاول تفهم إيش اللي حاصل لها هي. فدائما في الرواية هذه الكون معلم، وكأنها مدافع، كأنها رواية تدافع عن المدرسة اللي يسموها إيش الطبيعية، لا الساينتيفيك ميثود اللي هي تعتمد على الملاحظة، لاحظوا الكون عشان تفهموا قوانين هذا الكون. جميل، كانت جميلة هذه المقاطع. بالنسبة أنا عندي سؤال متعبني جدا وخلينا نتناقش فيه، أنا عارف أنه ما عندنا جواب لكن نحاول نتناقش فيه. الرواية اسمها لا متناهي في راحة اليد، إيش علاقة بقصة بين قوسين آدم وحواء؟
شوف ما أعرف، بس أفتح البداية، استنى خليني أنا أفتحها. هنا مكتوب في المقدمة أظن، لنرى العالم، لترى العالم في حبة رمل والسماء في زهرة برية، اجمع اللا متناهي في راحة يد والأبدية في ساعة واحدة. يعني ما أعرف، بس يمكن كمية الأشياء المتناقضة، العلاقة بين اللامتناهي والأبدية، بس إيش علاقتهم بآدم وحواء؟ ما أعرف حقيقي، ما أدري. من لما قرأت الرواية وأنا أصلاً الاسم كان غريب، يعني ما كان سهل، إيوة، فما يعني ما قدرت إيوة أفهم وما أدري هي بالإنجليزي ولا هي باللغة الأصلية، يعني إيش كان اسمها اسم الرواية يعني، والدلالات اللي ممكن تشير إليها، ف ما أعرف.
طيب اللامتناهي في اللغة يمكن الفلسفية شوية والأدبيات الفلسفية هي محاولة الابتعاد عن قول الله، ابتعاد شوية، ما يقولون الله أو الرب أو الإله، يبتعدوا عن اللغة الدينية شوية في الفلسفة ويقول لك اللامتناهي اللي هو اللي ما له نهاية، معروف اللي ما له نهاية.
أيوة.
نعم، فكأن الكلمة أو أنه الله سبحانه وتعالى يتجلى في الكون. إحنا عندنا مدرسة زي كذا إسلامية اللي تقول يرى الله عن خلقه، في خلقه عظمة الكون، الفضاء، الكواكب، المدرك، كلها تدل على أنه الله وجود الله سبحانه وتعالى. فكأنها تحوير لهذه الفكرة في عنوان قصير اسمه لا متناهي في راحة اليد، أنه ممكن أن نرى هذا الوجود الأبدي أو العلة العلل نجدها في راحة اليد من خلال صنع رمل، حبة رمل في يد إنسان، ممكن أعتقد كذا.
يعني أتوقع أيوة، يعني هذا تفسير معقول للمعنى إذا كانت اللغة نفسها، يعني قلت لك موضوع الترجمة، مع أنه اللي مترجم الكتاب صالح الماني، فأتوقع أنه يمكن هذه أقرب ترجمة للاسم يعني اللي مفترض الأصلي يعني. طيب أنا يعني أحس أنه من جماليات النص أصلاً أنه أتكلم عن، يمكن هذه فكرة هامشية، بس أتكلم عن الفكرة الأولية للرسم وفكرة قصة الحكاية. حواء دائماً كان حسها فني، وكانت دائماً تلجأ للتعبير عن ذا الشيء بالرسم على الجدران. آدم كان دائماً عنده حكايات إرويها لحواء، فيعني الرسم والحكاية أو قصة شيء موجود منذ بداية خلق الإنسان، وهذه يعني حاجة صراحة ملفتة جدا، وتخلينا أيوة نقعد نفكر مرة كثير في طرق تعبيرات الإنسان المختلفة عن طريق الرسم أو عن طريق الرواية أو عن طريق الحكاية أو القصة، من أول ما خلق الإنسان إلى يعني العصر الحاضر.
فعلا في مقطع هنا اللي يقول انه كانوا يستخدمون بقايا الحطب المحترق للرسم على جدران الكهف اللي كانوا ساكنين فيه. صح كذا؟ أنا كأني متذكر هذه النقطة.
أيوة.
وبطولات.
أيوة. وكانت حواء هي اللي ترسم.
فهذه أول عمل توثيق ممكن تدعي.
أو هي يمكن محاولة للفهم. يعني أحيانا الإنسان لما يرسم أو لما يكتب أو لما يعيد سرد الحكاية أو سرد الأحداث مرة أخرى، هو يحاول أنه يفهم الأشياء اللي حوالينه. أنا أتوقع يعني حتى مثلا فيما بعد لما بدأت الأساطير وبدأت الحكايات الشعبية هذه كلها كانت محاولة لقراءة الواقع ولفهم الواقع يعني بطريقة يقدر يستوعبها الإنسان في ذاك الوقت. أتوقع نفس الشيء كل الأعمال اللي إحنا نسميها الآن صرنا يعني التعبير الفني، سواء كان قلت لك أدبي أو رسم أو كذا، بس هو موجود مع الإنسان مو لما تطور الإنسان، هو من بدايات وجود الإنسان أصلا رافقوا هذا النوع من التعبير.
جميل جدا.
طيب في عندي سؤال مهم أنس، أحسه من يعني أهم الأسئلة، إنه هل استلهام القصص المقدسة في الأعمال الأدبية أساسا يعني هو بالنسبة لنا إحنا كمسلمين هو نص مقدس، وأتوقع إنه يمكن حتى في المسيحية واليهودية يعني في كل الأديان، وما أعرف إذا في ثقافات أخرى، بس أتوقع إنه إيوة آدم وحواء لهم شيء من القداسة. هل استخدام نص مقدس زي كده في الأعمال الأدبية يعني تتوقع أنه ممكن يثير ردود أفعال مختلفة؟ هل هو مقبول ولا لا أصلا؟
مقبول اجتماعيا؟ لا ما أعتقد اجتماعيا. حتى لاحظها في نفسي لما بدأت أقرأ الرواية في شوية تردد وخوف من قراءتها، لأنه سقف الحرية عند بعض الكتاب مفتوح، فممكن انه يسقط اشياء، يستخدم لغه غير، طبعا اللغه ممتازه اللي مكتوبه فيها الروايه ما فيها ابتذال ما فيها يعني.
ايوه بس انه في بعض الاشياء يمكن تجرح.
نعم.
المشاعر والمعتقدات.
نعم. احنا سقفنا اي احنا ننتبه، عندنا حدود قويه جدا في تعامل مع الذات الالهيه، مع حتى الافكار الميتافيزيقيه الخاصه بالملائكه بالانبياء بي بي بي. هنا ما أخذ راحتها تماما، ففي خوف. نعم في إشكالية، لكن العقل خلينا نقول إذا قرأنا الرواية أول شيء للاستمتاع بعد كذا للنقد نقديا، أعتقد ممكن نطلع في مكمن مثلا الخطورة إذا كان في خطورة. مجتمعيا لا ما هي مقبولة أعتقد، وكل ما قلت لي واحد إنه هذه قصة آدم وحواء معادة الصياغة بنظرة فنية أدبية، في نظرات غير مرتاحة. وأنا سمعت مرة أعتقد نجيب محفوظ، هل هو لقاء أو قرأت اللقاء هذا، أنه يقول أنه يأخذ التاريخ زي مثلا قصة بلال بن رباح، كلنا نعرف قصة بلال بن رباح الصحابي الجليل، أنه نعرف قصته ما بعد تعذيبه وكذا، لكن قبل ما حد عارفه. فطه حسين أعتقد ما بأكد أنه صنع سيناريو قصة كيف تلاقى والد ووالدة بلال، كيف وجد في مكة أصلا، من فين جاء وكيف جاء، فعملها زي ما تقولي دراما جديدة، دراماتايز ذي ستوري، ومنها انطلق في مزج التاريخ بالأدب بالخيال. هل هذا الشيء مقبول اجتماعيا؟ هل هو مقبول دينيا؟ ما لي دخل، ما أدري يعني، أحد يفتينا في هذا الموضوع، لكن اجتماعيا نعم فيه نظرات كبيرة، يعني تشكك كبيرة. حتى التناص اللفظي لما نأخذ لفظة من القرآن أو من الأحاديث وتوظف في نص أدبي، برضو العين عليها إنه هذه نصوص مقدسة ما ينفع تأخذها وتعيد صياغتها وتستخدمها بابتذال ولأهداف غير يعني نظيفة. فنعم فيه خطر شديد من التعاطي مع هذا النوع من الإنتاج.
أيوة، ومع أنه الرواية هي فن متخيل في النهاية، لكن إلى أي حد ممكن إقحام يعني المفاهيم الدينية في الرواية أو في هذا الخيال يعني ما أقدر. أنا شخصيا يعني مؤمنة إنه ما تقدر تفصل قدي كده بين يعني حدود الأفكار في مخ الإنسان ما بين الفكر مثلا ثقافة دينية وإذا كان هو عنده توجه أدبي. مرة صعب الفصل بشكل حاد يعني. لكن هذا هو السبب اللي خلى ذا الكتاب نختاره إنه يكون من ضمن بودكاست كتب محرمة، لأنه إيوة نعرف إحنا قد إيش رواية زي دي وإن كانت محملة بكثير من الأسئلة ومن المعاني ومن الـ يعني الدعوة إلى إعادة التفكير في الأشياء المسلمات اللي إحنا صرنا عايشينها، لكنها ممكن مرة تثير ردود أفعال يعني جدا مختلفة ومتباينة. وأنا أقول لك أنس، قبل يمكن ترى أنا قرأت الرواية قبل يمكن 7 سنين ما أدري في جروب القراءة اللي كنت عملته من زمان، وحقيقي كانت من أكثر الروايات اللي سببت جدل كبير، لأنه البعض كان شايف أنه كيف يعني آدم وحواء إحنا عندنا قصة عادية، مو عادية، قصة معروفة بطريقة معينة، التفاصيل هذه كلها وزي ما أنت قلت الكاتبة كانت أخذ راحتها، وبحكم أنه هي ما هي ثقافتها أصلا إسلامية يعني. فطبعا هذا سبب يعني زي جرح ولا كذا مضايقة لكثير من الناس، إنه ما لا ما نبغى نخوض ونسمع في أشياء زي كذا. ففي النهاية هذا هو اللي سبب جدل كثير. ورغم كذا يعني أنا برضو أقول لك كانت من أجمل بالنسبة لي أنا كمديرة جروب، يعني كانت من أجمل اللقاءات والحوارات اللي كانت في الجروب، يمكن بسبب هذا الاختلاف والآراء المختلفة.
أي قصة تنأخذ من التراث وتنعمل عمل فني أدبي، رواية أو مسلسل أو فيلم، المعترضين أكثر من المؤيدين، لأنه فيه لعب في الشخصية. الناس ما هي بتعمل أوتوبيوغرافي أو بيوغرافي، سيرة ذاتية، فيلم وثائقي، لازم أقول الحقائق اللي موجودة في الكتب، لا، بيعملوا في حبكة، في إضافات، في تفاصيل كثيرة هنا ذكرت بصراحة أعطت صورة نمطية للمرأة أنها سبب المشاكل. خليني أنا أقول لك، رغم أنها كاتبة المؤلفة، لكنها دائما ما تضع أنه دخول المرأة في التفاصيل والأسئلة المتكررة والفضول لمعرفة هذا المجهول قاد إلى مشاكل لاحقة. في نفس الوقت أعطت صورة نمطية لهمجية عند الرجل، زي مثلا يمكن في الأخير بدأت تختلف الرواية لما ولد ولدين وبنتين لأول إنسانين على الأرض، كانت العلاقات غريبة جدا. طبعا ما وجد لسه حكاية أنه أنتم أقارب، أنتم أخوان، ولا ما في إلا هذول، لازم يتزوجون من بعض. فحصلت الغيرة، حصل القتل، حصل الحسد. في روايتنا المعتمدة الدينية إسلامية جات بشكل عام القصة، يعني واحد قبل منه عطاء، والثاني أو قبل منه إيش إيش نسميه إحنا،
القربان،
وواحد ما قبل منه الحكمة لا نعلمها. طبعا هي حاولت تفسر الحكمة هذه والسبب بالتفاصيل دقيقة، وبدأت الاتهامات، عارفة يعني أنا أرجع للماضي أنبش فيه وأبدأ فعلا أعالج نفسيا ما يدور في عقول الشخصيات، وأخلي هذا حاسد وهذا غير حاسد، هذا كريم وهذا لئيم. فهي الإسقاطات اللي يمكن تضطر الروائية أو الرواية وعالم الرواية يضطرها أنها تسوي الشيء هذا، برضو حيعمل إشكالية، لأنه ما احنا عارفين فعلا إيش اللي حصل ذيك أيام، جاتنا بشكل عام القصة.
طب أقول لك أنس، لو كتب الكتاب أو كتب الرواية رجل، تحس إنه رح يختلف الطرح؟ يعني أنا كنت أحس إنه الكاتبة كانت تدافع عن حواء، كانت في صف حواء في كثير من يعني المواقف. فهل تشعر إنه لو رجل كتب الرواية حتختلف؟
حسب مكانه طبعا، لو كان مع جماعة حقوقية معينة حيدعم المرأة، لو كان ضدها حيدعم الرجل حسب توجهه هو، لو كان ديني حيبدأ ينظف الرواية من الإسقاطات اللي ممكن عملتها الكاتبة. فلو كتبها
طب مو حسب، بغض النظر عن توجهه، إذا كان يعني كرجل رجل عادي عادي بيكتب، أيوة رجل بيكتب، بس رؤيته للأمور هذه كلها، لهذا الكم الهائل من الأمور، هل سيراها بنفس الطريقة ويعبر عنها بنفس
أعتقد
الطريقة؟
أعتقد نعم، ويمكن يدافع عن المرأة أكثر من الكاتبة. يمكن أنت تشوف أنها دافعت عن بطلة القصة هنا. أنا أشوف، أنا في رأيي، ما أدري هل أنا متحامل على الرجال ولا لا، لكن أنا شايف أنها هاجمت المرأة في الرواية أكثر، صورت الرجل بأنه يبغى يعيش وبيحمي وعنده عدم اطمئنان شوية من الوضع اللي هو فيه الآن. يمكن الجيل الثاني اللي هم الأبناء حصل الخلاف وتم اتهام الرجل فيها، لكن الأصل الرجل والمرأة أول اثنين على الأرض، ده الرجل كان في حاله والمرأة صورت بأنها هي اللي السبب. طبعا هذا في روايتنا المعتمدة، لا احنا نعرفه عصى آدم ربه، اللوم او في الخطأ في هذه القصة وجه للرجل، بينما في الرواية اللي عندنا لا، المرأة كانت السبب. وليش؟
واتوقع في كل الثقافات، ايوه في كل الثقافات هم يشوفوا انه حواء هي اللي اغرت آدم بالاكل من الشجرة،
خرجتينا من الجنة، دائما خرجتونا من الجنة، خرجتونا من الجنة، بينما النسخة الرسمية عندنا لا، كان قرار الرجل هو اللي اتخذه. في الرواية قاعدة تقول انه في مساعدة من حية الشيطان دخل، طبعا هذه اسرائيليات او من التوراة، حاولت الحية هذه انها تتوهم اكثر عشان ياكلوا من الثمرة المحرمة.
على فكرة ليش دائما الشيطان يظهر في يعني عبر التاريخ مثلا ولا كثير من الثقافات يظهر في شكل ثعبان؟
لأن الثعبان ما تحت العشب مباين، فتحركات الشياطين دائما وأصحاب المكائد من تحت لتحت أعتقد، وحركة انسيابية يعني عارفة، ما حد يحس فيها، مو زي مثل أرنب أو شيء، لا هذا ساكت سكيتي كذا تحت الأرض، لاصق في الأرض ويغطي نفسه بالعشب. فأفضل شخصية ممكن تمثل المكيدة هي الثعبان.
الثعبان. طيب إيش يعني من خلال الرواية هل قدرت مثلا تتوصل إلى الأساليب الأولى اللي تعلم بها الإنسان الأول؟
فيها إشارة بسيطة من طبعا الملاحظة، هذا واحد، ملاحظة الكون ومحاولة استنباط قوانين، هذه أول معلم. أعتقد الرواية أظهرت الطائر الفينيق كمان رسالة سماوية، لأنه طائر الفينيق هو في الميثولوجيا الإغريقية ما يعني شيء اختراع إغريقي، طائر دائما يظهر في الروايات، يولد من رماد يحترق ويولد مرة أخرى، موجود في ثقافة مثلا عندنا في العربي، أعتقد العنقاء هو يمثل الفينيق.
أيوة العنقاء مظبوط،
وفي عند الفورس وعند الصين والهند، فهو موجود حاجة كأنها رسالة سماوية، ودائما ما يشير يدل الشخصيات في الرواية تجاه الشيء الصحيح أو التصرف الصحيح أو القرار الصحيح، فهذا معلم آخر، وكأنها يعني الرسائل السماوية تجي عن طريق فينيق، طائر الفينيق. الثالث الحوار بين الاثنين، الحوار بناء، يحاولون يفهمون المفاهيم، القتل مثلا، مفهوم القتل متى يكون أخلاقي ومتى غير أخلاقي، هو كان يقنعها بأنه القتل ممكن يكون أخلاقي لأنه إحنا ما نقدر نعيش، هذه ثقافة الأرض أنه القوي يأكل الضعيف، فكان في حوار وديبيت كما يقال في مسرحيات شكسبير، الديبيت هذا اللي يعطينا كيف كان الناس يفهمون الظواهر في الحياة. فهذه أعتقد الثلاث الأساليب الأهم في الرواية اللي أظهرتها لنا الكاتبة.
من الأشياء الجميلة اللي يعني الحوار أظهرها أو يعني حتى عموما يعني تسلسل الرواية وأحداثها، إنه هل المعرفة لاكتساب المعرفة تحتاج إنه يكون عندك حرية؟ هل في علاقة أصلا بين المعرفة وبين الحرية وبين المسؤولية؟
نعم، المعرفة خلينا نقبل، صحيح صحيح، أنا معك فيها في ذي النقطة بالذات.
أيوة، وكمان مدى ارتباط التعلم بالألم. يعني أنا دائما أقول هل يجب أن أتألم لكي أتعلم؟ لازم الإنسان يتألم، وهذا يعني أنت بتتكلم عن الإنسان الأول، قد إيش قديش يتألم علشان يتعلم أشياء بالنسبة لنا إحنا بيسك الآن، أشياء أساسية بس عشان حياته تمشي. يعني قديش ممكن تكون يعني خوض التجارب مؤلم لكنه يولد حاجة للعمل والتعلم أكثر، والتعلم يكون له يمكن قيمة ويكون شيء تنويري أكثر. يعني هل كان أسئلة حواء المستمرة تدل على نوع من، تعرف لما يكون الإنسان يبغى يتعلم وعنده نوع من الشغف، هل كان نوع من الشغف تبي تعرف الإجابات؟
واضح من الرواية أنها صورة المرأة في هذه الرواية أنها فعلا تبي تعرف نهاية غايات الأشياء، ما في شيء قاعد يصير في أمامي من الظواهر إلا له غاية، وكانت تساؤلاتها منطقية يعني وكثيرة، لكن بعضها قادت لمشاكل. المشهد وهي تراقب الجنين في بطنها وهو يوجه رفسات إلى جدران بطنها، وتقارنه بين القمر المدور في الأعلى، وتسأل السؤال الأهم، إذا ما كانت ستصبح عاجزة عن الحركة ومحكومة بالبقاء كنبتة، هل حصير بسبب الحمل هذا راح أصير أشبه بنبتة ما أقدر أتحرك لأنها بدأت تحس بالثقل في جسمها وكذا وكذا. فأسئلتها تبي تعرف المصير، وهذه أسئلة وجودية، أحيانا تقود لطريق صحيح أحيانا تقود لطريق خطأ، لكن فعلا صورت بأنها هي اللي تسأل أكثر في مسألة إحنا فين رايحين وإيش حيصير فينا والتغييرات اللي صارت فيها، هل حتحول أنا إلى نبتة؟ ممكن أسئلة غريبة وتبدو ساذجة في الرواية، لكنها فعلا لشخص ما قد مر بتجربة حمل أو إنسانة ما قد مرت بتجربة حمل أكيد بتسأل، تقول أنا إيش نهاية الانتفاخ هذا.
أصلا موضوع الأسئلة، يعني آدم وحواء أو حواء يعني كانت بتسأل أسئلة مرة كتير، لأنها يعني زي ما أنت قلت التجربة الأولى، واللي من فين أصلا يعني ما عندها أي معرفة إنسانية أو أي إرث أو أي شيء يساعدها إنه تجاوب على دي الأسئلة. إحنا لما نسمع كنا قصة آدم وحواء، إيوه في كتير مساحات بيضة يعني، وفي أسئلة مرة كتير، وأحيانا أحس إنه طبعا ما هي بس في قصة آدم وحواء، في جميع القصص يعني سواء كانت قصص دينية أو قصص مختلفة، دائما هناك مساحات بيضاء. هل تشعر أنس إنه المساحات البيضاء إحنا المفترض أو القارئ يعبيها بطريقته، ولا تترك فاضية أصلا؟
سؤال محرج والله. كنوع من التسلية والفضول الإنساني، نعم نملأ المساحات البيضاء أحيانا. الدخول في التفاصيل يسبب إشكالية، فأنا متراضي، مثلا أنا شخصيا متراضي مع النص الأساسي اللي أخذت منه الحكمة من ذا التواجد كله. مين ممكن يدخل في التفاصيل وبيحاول يبرر؟ اللي مقتنع، خلينا نقولها بصراحة، اللي ما اقتنع بالقصة الأساس ويبغى يقتنع بسبب سلوك فلان. خليني أقول لك مثلا قصة، حكيت أنا ابني عن مشكلة حصلت بيني وبين صديقي، لو أنا مصدق عند ابني بياخذ العموميات هذه ويمشي، وفعلا أنت معك حق وهو غلطان. اللي شك في روايتي أنا، لو ولدي شك في روايتي بيبدأ يسأل عن تفاصيل عشان يكون سياق كامل. ما أقدر أقول إنه،
بس أحياناً أشعر التفاصيل، يعني إذا بتسأل عن التفاصيل مو بس عشانك تشك مثلاً في المصداقية، أحياناً لأنه التفاصيل جميلة، يعني قصة سيدنا يوسف من أكثر القصص اللي ذكرت بتفاصيل جميلة في القرآن، وكلها كانت سياق واحد، يعني ذكرت كنص واحد، أنا أقصد متكامل. التفاصيل أحيانا تطفي على النص وعلى الفكرة وعلى التصور العام، يعني ما أدري، إضافات جميلة بغض النظر يعني عن يعني ما هي بالضرورة دلالة على الشك. يعني مثلا دائما أقول قصة سيدنا سليمان، يعني هذه القصة اللي أنا من جد أبغى أشوفها بتفاصيلها، وأحس إنه إيوة في دهشة كبيرة، إنه أشياء كتير، كيف هو كلم الريح، كيف كلم النملة، وكيف ركب الريح، وكل التفاصيل دي يعني مدهشة جدا، وحسي وأبغى أعرفها، وإن كان ما ذكرت كتفاصيل كيف صارت، لكن مو عشاني متشككة، بس لأنه شيء مدهش صراحة.
ما نقدر نقول إلا نعم، من ناحية التسلية ومن ناحية الترفيه ومن ناحية إشباع هذا الشغف والفضول، أكيد التفاصيل حتعمل عملها. أنا لا أنسى أول مرة أشوف لقطة لفيلم يمثل قصة موسى عليه السلام، طبعا من النظرة التوراتية مش من النظرة الإسلامية، فيها تشابه وفيها اختلافات، بس كان منظر مهيب، انشقاق البحر، وكان الأشياء اللي أقرأها الآن شفتها كصورة. إلا أنه الخلط ما بين خيال وعلم هو ذا الإشكالية. أحيانا الكاتب الروائي مخلص جدا في عمله ويقول هذا عمل عقلي خيالي، ما هو علم، هي ما هي نظرية علمية. إذا تسربت هي الإشكالية، إذا صارت هي الأساس. ما بأخذ بمبدأ سد الذرائع وأقول لا نمنع الأدب مثلا عشان لا يختلط بالعلم، لا يختلط بالحقيقة، لكن نقول إنه الخط اللي بينهم لازم يكون واضح، فاصل واضح جدا، زي ما ذكرنا أنا وأنت الآن إنه اتهمت المرأة الآن بأنها هي سبب خروج الإنسان من الجنة، البشر من الجنة، أو آدم وحواء من الجنة. السبب إيش اللي خلانا نؤمن، وكل إرثنا العربي الحالي يتهم المرأة بهذا الاتهام، رواية ما هي تبعنا إحنا، واضح الحد الفاصل بين ماذا حصل في تلك الفترة أو في ذيك القصة، واختلطت بها شوية عناصر روائية فنية. فهنا الإشكالية، أنا هذا الخوف إنه يدخل الأدب في العلم وتشكيل حقائق غير موجودة.
يعني في النهاية أنس نقدر نفرق بين يعني العمل الأدبي وبين إنه يكون مثلاً نص مقدس أو شيء زي ما قلت، يعني إحنا لنا يعني خلاص قيم معينة أو حقائق معينة هي اللي إحنا نصدق بها أو نعرفها ونمتأكدين إنها هي الحقيقة. قدرتنا على النقد وعلى القراءة تخلينا يمكن نقدر نفرق بين إذا كان هذا عمل أدبي ومبرر يمكن إنه يستخدم يعني كل الخيال أو ملء المساحات البيضاء زي ما قلنا، إذا كان القارئ عنده قدرة على النقد وعنده الوعي الكافي أثناء القراءة.
نعم، فيه إذا تسمحي لي بس أذكر، قرأت عن شاعر ما أدري هو أبو العلاء المعري أبو نواس، المهم أنه كتب حاجة شاطحة شوية. ففي قاضيين أو فقيهين، واحد منهم كفره والثاني قال لا هذه لوازم أدبية. إيش الفرق بين الفقيهين أو هذول الاثنين اللي حكموا على الشاعر؟ أنه واحد فيهم أديب وواحد لا، الأول غير أديب، ما هو أديب ولا تدخل في الرواية والمجازفة اللي يجازف فيها الأديب أحيانا، الثاني لا كتب أشياء أدبية وعارف أنه أحيانا الأدب بيتعدى بعض الخطوط، من ضمنها لي أعنق إيش نقول، ما بقول تدليس، هو تأليف خيال،
لي عنق الحقائق،
لي عنق الحقائق أحيانا عشان تناسب أجندة عندي مثلا، إذا كان الرواية فعلا بهذا الشكل. الشاهد هنا أنه أنا عشان أقرأ روايات شوية، لكن في نفس الوقت حذر نوعا ما في قراءة بعض الروايات، لا حول ولا قوة. طيب حذر في قراءة بعض الروايات تجديني أوكي أتفهم أنه هنا نظرة فنية تماما، بس أخاف أنه يعني أنها فعلا تتسرب إلى عقولنا بشكل يعني بشكل ماكر جدا أنها تصير حقائق، رغم أنه ما عندي أي دليل أنه ممكن الأدب ومعلومات الأدبية تتسرب، لكن هو خوف فقط، حذر زي ما قلت لك.
من الأشياء الجميلة اللي يعني أتذكر أني شوف وأنا قرأت الرواية من زمان، يعني فجأة حسيت أنه إحنا نحتاج إعادة اكتشاف الدهشة في الأشياء العادية اللي بنسويها كل يوم، في أشياء مرة بسيطة، في تعاملنا مع الأطفال، يمكن حقيقي بنضيع على نفسنا أحيانا أشياء كثير لما ما نحاول نشوف الأشياء كأول مرة، نجرب بس نشوف الحاجات بإحساس أول مرة، مرة حتختلف الأشياء وحيختلف إحساسنا بيها وحيختلف تعاطينا معاها. وأتوقع أنه إحنا في حياتنا الآن إيوه نحتاج نرجع لبساطة الأشياء بداياتها، لأنه خلاص وصلنا لحد من الأشياء الجديدة والمتطورة جدا اللي صار ما هو من السهل نقع تحت تأثير دهشة. فأتوقع أنه إحنا اللي لازم نعيد هذا الموضوع أو هذا الاندهاش في نفسنا من جديد.
معك مليون في المية، واحدة من أبرز مميزات رواية اللامتناهي في راحة اليد إنها حببتني في العودة للمربع رقم واحد، اللي بسبب التعود والروتين ما عاد نستمتع في المسلمات اللي حولنا، وهذا يعتقد يعني توجه كبير جدا في العالم، في عالم مادي احنا عايشينه الآن، عالم يؤمن بالرجل الآلي، العادات يعني تكوين العادات تقريبا صار هدف من أهداف أي إنسان بيتحول من، يعني حتى في الكورة مثلا تجد اللاعب عنده عدد خطوات معين يرجع فيه عشان يشوت الشوتة بنفس الطريقة اللي سواها، فهي نمذجة، ما عاد في إحساس بجماليات الشيء اللي بنعمله، فالرجوع لمربع رقم واحد نستمتع فيه بحياتنا زي ما وصفت الكاتبة حكاية اندهاشه من الغيوم، ايش في بعد الغيوم، يعني ما عاد في احد الان يوقف فينا في السطح مثلا او في الحوش ويطالع في السماء ويقول ايش في وراء الغيوم، ما نتامل في النجوم بالشكل اللي كانوا يعملوه يعني اجدادنا مثلا، ان كانوا يعملوا ما ادري، انا رميتهم بصفه لا اعلم، لكن احنا فعلا احنا صرنا ابتعدنا كثير عن الشغف والدهشة اللي كان عايش فيها البشر قبلنا.
يمكن لما خلصت الرواية في النهاية أقول يعني شعرت أنني أنتمي إلى أمي الأولى وأبي الأول، حسيت أنه يا الله قدي كده تعبتوا في الدنيا، قدي كده حقيقي علشان تفهموا المعاني الأولى، علشان تساهموا في وضع اللبنة الأولى حقت الإرث الإنساني، ترى كان عمل جبار. أنت بتتكلم على مفاهيم وعلى معاني وعلى يعني أسماء ومشاعر وأحاسيس ويعني تراث إنساني هائل، شوف انتقل من أول امرأة وأول رجل إلين ما وصل الآن عبر لا أعرف عدد لا متناهي من السنين، يمكن عشان كده اسم الرواية اللامتناهي تقريبا.
جميل جدا. طيب. لا رواية موفقة وزي ما قلت أنا رغم الحذر إلا أنه طلعت منها بمجموعة عادات جديدة فقدتها مع الوقت، وفي نفس الوقت أعطتني شعور بالرضا وأنه ممكن هاي الرواية تساهم في سد هو الكبيرة بين الفريقين، فريق الرجل وفريق المرأة.
شكرا أنس، كانت حلقة جميلة، والرواية لكل اللي استمعوا لنا أقرأوها لأنها رواية جميلة حتى وإن كانت من ضمن الكتب المحرمة. أنا أروى خميس، معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة.